واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. النوع الرابع من أنواع التلازم، وفي النوع الرابع من أنواع التلازم وهو لزوم كذب القضية الثانية لكذب القضية الأولى. ذكرنا نحن بأن التلازم على أنواع أربعة. النوع الأول هو لزوم كذب القضية الثانية لصدق القضية الأولى، أو لزوم صدق القضية الثانية لكذب القضية الأولى، وقلنا بأن هذا هو مجال التناقض. وبعبارة أوضح من كلمة لزوم للزوم حتى تتضح الفكرة في أذهانكم، تارة ننتقل من كذب قضية للتدليل على صدق قضية، وتارة ننتقل من صدق قضية للتدليل على كذب قضية، أو من كذب قضية للتدليل على صدق قضية، وهذا هو مجال التناقض. فالتناقض القضية المبرهن عليها بطريق التناقض إذا ثبت أنها صادقة المطلوب يكون كاذبا لاستحالة اجتماعهما معا، وإذا كانت القضية المبرهن عليها بطريق التناقض صادقة ثبت أن المطلوب المراد إثباته يكون كاذبا. أما في العكس المستوي أو عكس النقيض، قلنا نحن إذا أردنا أن نطبق قاعدة إذا صدق الأصل صدق عكسه، قلنا دائما في كيفية الاستدلال هذه القاعدة تطبق على الأصل، نرجع المطلوب إلى أصله فنستدل على الأصل صدقا عن طريق العكس المستوي أو عن طريق عكس نقيض. إذن التفت جيدا لهذه النكتة، وهي في العكس المستوي وفي عكس النقيض المبرهن عليه موضوع الاستدلال هو الأصل أو العكس. الأصل، الأصل هو المبرهن عليه، فإذا برهنا على صدق الأصل ثبت صدق العكس. إذن في العكس المستوي وفي عكس النقيض دائما موضوع الاستدلال، محور الاستدلال المبرهن عليه هو الأصل. لماذا؟ النكتة واضحة. لأننا نريد أن ننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس. إذن لا بد أن نجعل محور الاستدلال هو الأصل، فإذا ثبت أنه صادق انتقلنا من صدقه إلى صدق العكس، وهذا معناه لزوم صدق المطلوب وهو العكس للزوم صدق المبرهن عليه وهو الأصل، أي نستدل على صدق المطلوب عن طريق صدق الأصل. إذن دائما إذا أردت أن تطبق طريق العكوس سواء كان عكسا مستويا أو سواء كان عكس نقيضا، دائما تجعل استدلالك على أصل أو على مطلوب أو على العكس، على الأصل، لأنك تريد أن تطبق قانون إذا صدق الأصل صدق العكس، فاجعل استدلالك نظره إلى الأصل. النوع الرابع من أنواع التلازم الانتقال من كذب قضية للتدليل على كذب قضية أخرى، وهذا أي قانون؟ القانون الذي تقدم بيانه، إذا كذب العكس كذب الأصل قطعا. العكس إذا كان كاذبا أصله قلنا لا يخلو، إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا. الاحتمال المتعين ما هو؟ أن يكون كاذبا. لماذا؟ لأن الأصل لو كان صادقا فلزم أن يكون العكس صادقا، من باب إذا صدق الأصل صدق عكسه، ولما كان العكس على يقين من أنه كاذب فيكشف كذب العكس عن كذب الأصل. إذن ننتقل من كذب الأصل، عفوا، من كذب العكس إلى كذب الأصل. إذن محور الاستدلال إذا أردنا أن نطبق قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل، محور الاستدلال يكون هو العكس أو الأصل؟ العكس. لماذا؟ لأننا نستدل عن طريق العكس، نستدل على كذب العكس فنثبت صدق الكذب الأصلي. إذن التفت إلى هذه المفارقة، إذا أردت أن تطبق قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس تجعل محور الاستدلال هو الأصل، لأنك تنتقل من صدق الأصل لإثبات صدق عكسي. أما إذا أردت أن تطبق قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل فتجعل محور الاستدلال استدلالك ناظر إلى العكس، لتنتقل من كذب العكس لإثبات كذب الأصل. تفهمتم؟ هذا معنى لزوم للزوم، عندما يقول لزوم كذب القضية الثانية المطلوب، هنا المراد من المطلوب هو الأصل، لكذب القضية الأولى، القضية الأولى هي المبرهن عليها، يعني محور الاستدلال، موضوع الاستدلال، قلنا موضوع الاستدلال ما هو؟ العكس. إذن يريد أن نقول هكذا، أنه نثبت كذب الأصل عن طريق إثبات كذب العكس، فإذا كان العكس كاذبا لزم منه أن يكون الأصل كاذبا، وهذا معنى لزوم، التفت جيدا، لزوم كذب الأصل عند كذب العكس، هذا معنى العبارة، لزوم كذب القضية الثانية أي الأصل، لزوم كذب الأصلي بأي دليل؟ لكذب العكس. صارت العبارات واضحة؟ قال يستعمل من طرائق الاستدلال غير المباشر طريقة العكس المستوي وطريقة عكس النقيض أيضاً. ولكن ما هو الفرق؟ قلنا فيما تقدم إذا أردنا أن نطبق قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس، نجعل محور الاستدلال هو الأصل لنثبت بصدقه صدق العكس. أما إذا أردنا أن نطبق قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل نجعل محور الاستدلال هو العكس لنثبت من كذب العكس كذب الأصل. ولكن مع جعل العكس موضوع الاستدلال، إذا عبر أو عنون النوع الرابع من أنواع التلازم، عبر عنه قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل. والنوع الثالث ما هو؟ إذا صدق الأصل صدق العكس. والنوع الأول والثاني ما هو؟ إذا صدق أحدهما كذب آخر. إذن النوع الأول والثاني إذا صدق أحدهما كذب الآخر، النوع الثالث إذا صدق الأصل صدق العكس، النوع الرابع إذا كذب العكس كذب الأصل. ولكن مع جعل العكس موضوع الاستدلال ثم تطبيق قاعدة العكس عليه وهي إذا كذب العكس كذب أصله، فننتقل من كذب العكس إلى كذب الأصل، انتقال من الكذب إلى الكذب. أما النوع الثالث الانتقال من صدق الأصل إلى صدق العكس. ملاحظة: الخطوات التي يجب أن تتبع في الاستدلال هنا ما هو المراد من قوله هنا؟ يعني في النوع الرابع تطبيق قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل. أساساً هذه القاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل قاعدة فرعية متفرعة من قولنا إذا صدق الأصل صدق العكس، هي نفس الخطوات السابقة في العكس المستوي وعكس النقيض مع مراعاة الفارق. ما هو الفارق المذكور؟ هو أن محور الاستدلال في القانون الثالث هو الأصل، أما هنا محور الاستدلال في القانون الرابع هو العكس. ملاحظة وأشرنا إليها أيضا بالأمس: لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل. ومعنى ذلك أن العكس قد يكون صادقا وأصله يكون كاذبا، لا ملازمة. لا يلزم إذا كان العكس صادقا يجب أن يكون الأصل صادقا. نعم، إذا كان العكس كاذبا فالأصل كاذب، أما قد يكون العكس صادقا وأصله كاذب. نظير إذا قلنا كل سائل ما، قضية موجبة كلية صادقة أم كاذبة؟ كل سائل ما كاذبة. اعكسها بالعكس المستوي، لا، بعض الماء سائل، قضية صادقة، مسكوت عن الطرف الآخر. إذا لاحظ العكس هنا صادق مع أن الأصل كاذب. إذا لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فمثلا لو كانت نتيجة البرهان هي صدق العكس، لأننا نحن في القانون الرابع نجعل محور الاستدلال، قلنا ما هو؟ هو العكس، فنثبت إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا. إذا كان كاذبا وجب أن يكون أصله كاذب، إذا كان صادقا ليس بالضرورة أن يكون الأصل صادق. قال: لا يلزم منه صدق الأصل لأنه قد يصدق العكس بعض الماء سائل، ولا يصدق الأصل كل سائل ما. هذا تمام الكلام في الاستدلال غير المباشر. ننتقل بعد ذلك إلى بيان الاستدلال المباشر. قلنا الاستدلال هو طلب إقامة الدليل، والطلب فرع وجود المطلوب، لا بد أن يكون هناك مطلوبا حتى يقام عليه الدليل. تارة مباشرة تستدل على المطلوب، وهذا هو الطريق المباشر، وأخرى قلنا بأنه توسط قضية ليست هي المطلوبة لكن تجعل واسطة لإثبات المطلوب، كما مثلنا في مبحث التناقض. قلنا ما هو الدليل على أن الروح موجود؟ قلنا الدليل هو بما أن، لاحظ، بما أن الروح، بما أن قضية الروح ليس بموجود قضية كاذبة، ثبت أن الروح موجود قضية صادقة. إذن ماذا تلاحظ فعلنا؟ وسطنا قضية أخرى للاستدلال على صدق المطلوب. إذن هذا يعبر عنه بالاستدلال غير المباشر، لأنك ليس مباشرة استدللت على صدق المطلوب، وإنما جعلت محور الاستدلال قضية لازمة للمطلوب. ولهذا الاستدلال غير المباشر إقامة الدليل على لازم المطلوب، أما في الاستدلال المباشر إقامة الدليل على لازم المطلوب، قضية تلزم المطلوب أو على المطلوب مباشرة، على المطلوب مباشرة، ولهذا يعبر عنه بالاستدلال المباشر. نظير إذا قيل لنا ما هو الدليل على إثبات أن العالم حادث؟ نقول بما أنه متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. لاحظت أننا وصلنا إلى المطلوب والدليل، عفوا، جعلنا محور الاستدلال هو العالم حادث، لم نقم بالاستدلال على قضية لازمة مباشرة، بما أن العالم متغير والمتغير حادث، إذن العالم حادث. هذا ما يعبر عنه بالاستدلال المباشر، فهو إقامة الدليل على المطلوب وليس على لازم من لوازم المطلوب لإثباته. قال يستعمل الاستدلال المباشر في القضايا التي لا يمنع من استعمالها من استعماله فيها أي مانع. وبتعبير أوضح، يستعمل الاستدلال المباشر في كل مجال لا يلتجأ فيه إلى استعمال الاستدلال غير المباشر. كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى المطلوب وليس إلى لازم المطلوب، مباشرة إلى المطلوب. المطلوب هو إثبات أن العالم حادث، فيقيم البرهان عليه مباشرة متبعا خطواته التي ستذكر فيما يلي. طرائقه، طرقه للاستدلال المباشر ثلاث طرائق كما تقدم، وهي القياس، الاستقراء، التمثيل. تارة لكي يثبت المستدل مطلوبه أمامه ثلاث طرق. الطريق الأول أن ينتقل من العام إلى الخاص، فعن طريق العام يستدل على الخاص، وهذا الطريق يعبر عنه طريق القياس. فطريق القياس استدلال بالعام لإثبات الخاص، والمراد من العام يعني القاعدة الكلية، والخاص يعني الجزئي. الطريق الثاني أن يستدل بالخاص لإثبات العام، وهذا هو طريق الاستقراء. فتجد أن طريق القياس طريق نزولي، لأنه يتمسك بالعام لينزل لإثبات الخاص، بينما طريق الاستقراء طريق صعودي، يتمسك بالعام يتمسك بالخاص لإثبات العام، يصعد من الخاص سير من الخاص إلى العام، وتارة يستدل بالخاص لإثبات الخاص، وهذا هو طريق التمثيل، وهو طريق أفقي في أفق واحد. إذن المستدل تارة ينتقل من العام لإثبات الخاص، وهذا طريق القياس، وتارة ينتقل من الخاص لإثبات العام، وهذا طريق الاستقراء، وتارة ينتقل من خاص لإثبات خاص، وهذا طريق التمثيل. وإن شئت قل ينتقل تارة من الكل لإثبات جزئي، وهذا هو القياس، وتارة من جزئي لإثبات كلي، وهذا هو الاستقراء، وثالثة من جزئي إلى جزئي، وهذا هو التمثيل. نأتي أولا إلى بيان القياس. الكلام في القياس كلام في عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف القياس، النقطة الثانية في مصطلحات القياس، النقطة الثالثة في أقسام القياس. التفت جيدا. أولا الكلام في تعريف القياس. لاحظ معي هذا المثال. إذا قلنا الحديد مرتفع درجة حرارته، ثانيا وكل مرتفع الحرارة يتمدد، إذن الحديد يتمدد. ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ أولا عندنا مطلوب، مطلوب يراد إثباته. المطلوب في مثل هذا المثال ما هو؟ إثبات تمدد الحديد، هذا هو المطلوب. المطلوب إثبات تمدد الحديد، أن هذا الحديد متمدد. هذا المطلوب تجد أنه جزئي أم كلي؟ هذا الحديد يتمدد، هذا الحديد جزئي. إذن المطلوب إثبات قضية جزئية، هذا الحديد. المطلوب إثبات قضية جزئية. كيف استدللنا على هذه القضية الجزئية؟ بأي قاعدة؟ وكل مرتفع الحرارة. إذن هذه القضية كلية أم جزئية؟ إذن جعلنا القضية الكلية دليلا وطريقا لإثبات القضية الجزئية، فهو سير من العام من الكلي إلى الجزئي، هذا الذي يعبر عنه بالقياس. فالقياس تطبيق قانون كلي على جزئياته. لماذا هذا يتمدد؟ نقول لأنه مرتفع الحرارة، وكل مرتفع الحرارة فهو يتمدد. مثلا إذا قلنا مثال آخر، إذا قلنا زيد شارب للخمر، وكل من يشرب فهو فاسق، النتيجة إذن زيد فاسق. لاحظ معي، المطلوب ما هو؟ إثبات فسق زيد. قضية جزئية أم كلية؟ جزئية. جعلنا الدليل على إثباتها هو القاعدة، وكل من يشرب فهو فاسق. إذن انتقلنا من قضية كلية لإثبات قضية جزئية، هذا هو القياس. ولهذا قلنا سير من العام لإثبات الخاص، سير من القاعدة الكلية لإثبات الجزئية، هذا يعبر عنه بالقياس. إذا تأملنا هذا القياس، هذا القياس يشتمل على جملة من الأمور. التفت جيدا، نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى بيان النقطة الثانية. قال القياس تعريفه، إذن القياس سير من العام إلى الخاص، من القاعدة الكلية إلى أمر جزئي. ولهذا قلنا العملية عملية نزولية. تعريفه، القياس هو تطبيق القاعدة الكلية. شوف، تطبيق القاعدة الكلية ما هي؟ كل مرتفع الحرارة، كل من يشرب فهو فاسق، كل متغير هو حادث، على جزئياتها. لماذا؟ لمعرفة حكم هذا الجزئي. مثال، كتطبيق قاعدة كل من يشرب الخمر فاسق على خالد لأنه يشرب الخمر، لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه وهو الفسق، فيقال خالد يشرب الخمر وكل من يشرب الخمر فاسق، إذن خالد فاسق. وكتطبيق قاعدة كل ما يتمدد بالحرارة معدن على الحديد لأنه يتمدد بالحرارة، لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه وهو المعدنية، فيقال الحديد يتمدد بالحرارة وكل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن، إذن الحديد معدن. فالقاعدة الكلية في المثال الأول كل من يشرب الخمر فاسق، وفي المثال الثاني كل ما يتمدد بالحرارة معدن، والجزئي في المثال الأول هو خالد، وفي المثال الثاني الحديد. والحكم الذي استفيد من تطبيق القاعدة في المثال الأول فسق خالد، وفي المثال الثاني معدنية الحديد. التفت جيدا، للقياس شروط. أهم شروط القياس أمران. الأمر الأول، يجب ألا تقل القضايا المستخدمة لإثبات النتيجة أو لإثبات المطلوب عن قضيتين. يعني أقل ما يتألف منه القياس عبارة عن مقدمتين. لاحظ، المقدمة الأولى الحديد مرتفع درجة حرارته، المقدمة الثانية وكل مرتفع الحرارة فهو يتمدد. لاحظ المثال الثاني، زيد شارب الخمر، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل من يشرب فهو فاسق. إذن أقل قياس يتألف من قضيتين، يمكن أن يكون أكثر لا بأس، المهم لا لا يقل عن مقدمتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، يجب التسليم بصدق المقدمات حتى نسلم بصدق نتيجة. أما إذا جاء إنسان وقال أنا لا أسلم أن كل من يشرب فهو فاسق، إذن النتيجة لن تثبت أن زيد فاسق. إذن حتى نثبت النتيجة وتكون النتيجة يقينية لا بد أن نسلم بصحة المقدمة، ولا لا يسمى قياسا منتجا. إذن القياس الذي يثبت المطلوب يتوقف على التسليم بصحة المقدمات، ليس المهم أن تكون صحيحة، المهم أن تسلم بصحتها. المهم أنك تقول أسلم بصحة هذين المقدمتين، متى ما سلمت بصحتهما النتيجة تكون صحيحة. أما إذا قلت لا أسلم لا تكون النتيجة صحيحة، وبالتالي لن يثبت المطلوب. إذن الشرط الأول أن يتألف القياس من مقدمتين فصاعدا، أن لا يقل عن مقدمتين بعبارة أدق. الشرط الثاني، يجب التسليم بالمقدمتين. هذا فيما يرتبط بتعريف القياس وشروط القياس. أما فيما يرتبط بمصطلحات القياس، لو أردنا أن نتأمل هذا المثال، أولا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذا القياس يتركب من مادة ومن هيئة. ما هو الفرق بين المادة والهيئة؟ لاحظ هذا الصف، هذا الصف يتركب من مادة ومن هيئة. المادة هي التي تدخل في تكوينه. ما هي المواد التي تدخل في تكوين هذا الصف؟ وجود الطلاب، وجود الأستاذ، وجود اللوح، وجود الطاولة، وجود الكتاب. لا يصدق الصف إلا إذا كان هناك طلاب وهناك كتاب، هي مواد الصف. وأيضا الصف له هيئة، أن يجلس الطلاب بهذا الشكل وأن يقف الأستاذ بهذه الطريقة. أما إذا كان الطلاب يقفون أو يوجهون وجوههم ناحية الجدار والأستاذ خلفهم، هذا لا يسمى صفا. الأستاذ يجب أن يكون هيئته أنه يقابل الطلاب، وجهه في وجه الطلاب، هنا يقال صف. إذن الصف له هيئة وله مادة. المنزل، المنزل، الكرسي، هذا الكرسي الذي تجلس عليه، ما هي مادته؟ الحديد والأخشاب. ما هي هيئته؟ أنه جاء بشكل دائري، بشكل بيضاوي، بشكل مربع. إذن كل جسم يكون له مادة وهي التي تدخل في تكوين الجسم، وله هيئة يعني صورة الجسم، مثلث، مربع، شكل الجسم. القياس يتوقف على وجود مادة وعلى وجود هيئة. هي مادة القياس المقدمات التي يتركب منها القياس، القضايا التي نضعها. يقال الحديد مرتفع درجة حرارته، هذه مادة. كل مرتفع، هذه مادة أخرى. المراد من مادة القياس يعني القضية التي يتركب منها القياس. هيئة القياس، ما هو المراد منها؟ ترتيب المقدمات، ترتيب المقدمات. لاحظ معي، عندما نريد أن نعرف الإنسان ماذا نقول؟ حيوان ناطق. إذا تعريف الإنسان يتركب من مفردتين، من مادتين، حيوان و وأيضا ترتيب. أولا نقدم الجنس على نضع الجنس أولا، نقول حيوان ثم يليه الفصل. لا تقل ناطق حيوان، لا، قل بشكل مرتب حيوان ثم ناطق، هذا يسمى ترتيب. القياس فيه ترتيب، أننا نجعل القاعدة الكلية تكون هي المقدمة الثانية. لاحظ، هذا الحديد قضية شخصية نجعلها هي الأول، وكل قضية كلية نجعلها هي المقدمة الثانية. هذا ترتيب، هذا يسمى ترتيب القياس. أين تجعل المقدمة الأولى؟ أين تجعل المقدمة الثانية؟ هل تقدم الكبرى القاعدة القضية الكلية على القضية الجزئية أم لا؟ هذا كيفية ترتيب القياس. إذن كل قياس يشتمل على مادة وعلى شكل، صورة، هيئة، ما شئت فعبر. هنا نقول في المقام، لو جئنا وأردنا أن نعرف مواد القياس، قلنا مواد القياس عبارة عن مقدمات القياس، مقدماته التي يتركب منها. كم مقدمة على الأقل؟ قلنا مقدمتين. المقدمة الأولى نعبر عنها بالمقدمة الصغرى، المقدمة الثانية المقدمة أيضا. القياس يشتمل على حدود ثلاثة. الحد الأول يسمى بالحد المتكرر أو الحد الأوسط، الثاني الحد الأكبر، ثم الحد، التفت معي، زيد شارب للخمر وكل من يشرب الخمر فهو، أين الحد الذي تكرر؟ شارب الخمر، يشرب الخمر، هذا حد متكرر يسمى بالحد الأوسط، الحد المتكرر. إذن الحد الأوسط هو الحد المتكرر. هذا الحد الأوسط ما هو دوره؟ دوره يربط لك الحد الأكبر بالأصغر. خلنا نقف أولا على الحد الأصغر والأكبر. الحد الأصغر والحد الأكبر كيف نشخصهما من النتيجة؟ تفت جيدا للقاعدة، ننظر إلى النتيجة. النتيجة زيد فاسق، هذه النتيجة قضية حملية عبارة عن موضوع ومحمول. ما هو موضوعها؟ زيد. محمولها؟ فاسق. ما وقع موضوعا في النتيجة يكون في المقدمة هو الحد الأصغر، وما وقع محمولا في النتيجة في المقدمة يكون هو الحد الأكبر. يعني انظر إلى النتيجة، نظرنا إلى النتيجة، أين موضوعها؟ زيد. زيد أين تجده؟ في المقدمة الأولى زيد. إذن هنا زيد يعبر عنه بالحد الأصغر. تقول لماذا أصغر؟ نقول لأنه وقع موضوعا في النتيجة، وفاسق وقع محمولا في النتيجة، إذن يكون هو إذن الحد الأصغر هو الذي يقع موضوعا في النتيجة، والحد الأكبر هو الذي يقع محمولا في النتيجة، والحد الأوسط هو المتكرر. الحد الأوسط يعبر عنه واسطة في إثبات الحد الأكبر للأصغر. يعني ما الدليل على أن الفسق ثابت لزيد؟ نقول بسبب شربه للخمر، فشربه للخمر كان سببا للعلم بثبوت الفسق لزيد. الحد الأوسط يرمز له بالحرف ميم، ميم يعني حد متكرر، والحد الأصغر يرمز له بالحرف باء، والحد الأكبر يرمز له بالحرف جيم. إذن ميم حد متكرر، باء حد أصغر، جيم حد أكبر. ما هي المقدمة الصغرى؟ المقدمة الصغرى هي المقدمة التي فيها الحد الأصغر، والمقدمة الكبرى هي المقدمة التي فيها الحد الأكبر. الأصغر كيف؟ من خلال موضوع النتيجة. الأكبر من خلال محمول نتيجة. إذن زيد شارب للخمر بما أنها تشتمل على الحد الأصغر، إذن هي المقدمة الصغرى. وكل من يشرب الخمر فهو فاسق بما أنها تشتمل على الحد الأكبر، فهي المقدمة الكبرى. تفهمتم جيدا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: للقياس مصطلحات خاصة به. أولا صورة القياس، أو يعبر هيئة القياس، أو يعبر شكل القياس، وهي شكل تأليفه وتركيبه. والقياس يتألف من مقدمتين. العبارة الدقيقة: ألا يقل عن مقدمتين، لأنه قد يتألف أكثر من مقدمتين. مثال: الحديد معدن، وكل معدن عنصر بسيط، فالمجموع بهذا الوضع الخاص. ما هو المراد بهذا الوضع الخاص؟ يعني بهذا الترتيب. والذي سيتضح فيما بعد يسمى صورة القياس. ثانيا المقدمة، وتسمى مادة القياس، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. فقضية الحديد معدن في المثال المتقدم مقدمة، وقضية كل معدن عنصر بسيط مقدمة، وتنقسم إلى صغرى وكبرى. أولا الصغرى، وهي المقدمة التي تشتمل على الجزء الذي يطلب معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس، أو قل هي التي تشتمل على الحد الأصغر. وتقع المقدمة الأولى للقياس كالمقدمة الحديد معدن، وهو المراد، نعم، الحديد معدن. هنا نحن نريد أن نعرف حكم الحديد، فنقول الحديد عنصر بسيط، أو نريد أن نعرف حكم زيد من حيث فسقه، أو نريد أن نعرف حكم الحديد من حيث تمدده. الكبرى، وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية التي يعمد إلى تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. وقلنا المقدمة الكبرى هي التي تشتمل على الحد الأكبر. وتقع المقدمة الثانية للقياس كالمقدمة وكل معدن عنصر بسيط. لاحظ هنا نجد أن عنصر بسيط هو الحد الأكبر. الحدود، وهي مفردات المقدمتين الموضوع والمحمول إذا كانت قضية حملية، أو المقدم والتالي إذا كانت شرطية. مثل الحديد عنصر بسيط، أو زيد فاسق، أو الحديد يتمدد، أو العالم حادث. هذه نتائج بعد إثباتها. قبل إثباتها تسمى مطلوبة الاستدلال عليها. المطلوب وهي النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على، يعني قبل الاستدلال بعبارة قبل الاستدلال على فسق زيد هو مطلوب إثبات فسقه. بعد أن نستدل نقول نتج أن زيدا فاسق.
هذا فيما يرتبط بمصطلحات القياس. يأتي الكلام على أقسام القياس إلى استثناء واقتران غدا، والحمد لله رب العالمين.